قلنا أنه في بحث إمكان جريان الأصول في بعض الأطراف أو عدم إمكان ذلك ثبوتان رضوان الله عليه على أنه على مبنيين من المباني التي أشرنا إليها سابقا لا ينبغي التشديد والنقاش في إمكان جريان البراءة في بعض الأطراف دون بعض. ولا ننسى أن هذا البحث بحث ثبوتي، بدأنا بالبحث الثبوتي، أصل إمكانية ذلك عليه السلام، وبغض النظر عن أن أدلة البراءة هل تساعد على ذلك أو لا. فعلى مبنيين من المباني السابقة لا بد من القول بإمكان ذلك بالوضوح من دون مناقشة وشك، وذلك أولا على مبنانا نحن الذين قلنا بإمكانية ذلك في كلا الطرفين في جميع الأطراف، فكيف في بعض الأطراف؟ فعلى مبنانا القائلين بأن الإمكان جريان البراءة جريان الأصول المؤملة في جميع أطراف العلم الإجمالي، فلا شك في إمكان جريانها في بعض أطراف العلم الإجمالي بالأولوية، مستندا إلى ما شرحناه سابقا من أن دليلنا على سلب على استحالة سلب المنجزية عن القاطع يختلف عن دليل الأصحاب. فالدليل الذي كان يتمسك به الأصحاب لاستحالة سلب المنجزية عن القاطع كان لا فرق فيه بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، بينما الدليل الذي نحن اعتمدنا عليه على لاستحالة سلب المنجزية عن القاطع بل يختلف فيها الأمر بين القطع التفصيلي بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. وفي العلم الإجمالي وضحنا أنه يمكن أن تجري البراءة وإن أدت إلى سلب المنجزية عن العلم، وذلك لترجيح بعض الملاكات الواقعية على البعض على شرح مضى في محله. نفس ذلك الكلام يأتي بلحاظ إجراء البراءة في بعض أطراف العلم الإجمالي بالأولى، كما كان يجري ذلك الكلام في جريان البراءة في تمام أطراف العلم الإجمالي يجري أيضا في جريان البراءة في بعض الأطراف في بعض أطراف العلم الإجمالي. إذن على هذا المبنى لا شك ولا ريب في إمكانية جريان البراءة في بعض الأطراف ثبوتا ممكن، كما أنه على مبنى آخر أيضا لا ينبغي الشك في إمكانية جريان البراءة في بعض الأطراف، وهو المبنى القائل بأن العلم الإجمالي بل ليست منجزيته سارية إلى جميع الأطراف، يعني لا أن العلم الإجمالي مباشرة لا ينجز لنا الوجوب الموافقة القطعية، كما هو مبنى النائيني خلافا للمحقق العراقي والمحقق الإصفهاني، حيث أن المحقق العراقي كان يقول بأنه ينجز الواقع ثم تسري المنجزية إلى الطرف الآخر أيضا، والمحقق الإصفهاني كان يقول بأنه ينجز الجامع ثم تسري المنجزية إلى كلا الطرفين، بينما المحقق النائيني كان يقول بأنه أصلا هذا العلم لا ينجز أكثر من الجامع، منجزيته لا تسري إلى أكثر من الجامع، غاية الأمر أن الأطراف بل الإصفهاني كان يقول بأنه يتعلق بالجامع ثم يستسري المنجزية من الجامع إلى كل الأطراف، البيان الأول من بياني استدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، كان أكو بيانان لكون العلم الإجمالي مستدعيا لوجوب الموافقة القطعية، البيان الأول للأصفهاني والبيان الثاني للنائمي. فكان يقول بأنه وإن كان العلم يتعلق بالجامع لكن منجزيته تسري إلى جميع الأطراف. وأما المحقق النائمي فكان يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع ولا يسري، لا هو يسري ولا منجزيته تسري إلى الأطراف إلى أكثر من الجامع، وإنما الأطراف احتمالاتها ستكون منجزة فيما إذا بقت بدون مؤمن، فيما إذا تساقطت الأصول المؤمنة فتبقى الاحتمالات بدون مؤمن، فالاحتمال هو الذي ينجز للعلم للعلم الإجمالي، أما العلم فمنجزيته تقتصر على الجامع. هذا ما كان يقول على المحقق النائيني. بناء على هذه النظرية، نظرية النائينية التي تقول بأن العلم الإجمالي منجزيته تقتصر على الجامع ولا تسري إلى الأفراد بوجه من الوجوه، بناء على هذه النظرية فلا شك أيضا في إمكان جريان الأصول العملية في بعض الأطراف إن اختص الأصل العملي على بعض الأطراف جرى ولم يتساقط، يعني إذا اختص على في إذا لو أن الشارع بل شرع الأصل المؤمن شرع البراءة في بعض أطراف العلم الإجمالي وصرح بذلك أنه في هذا الباب تجري البراءة وفي هذا الطرف تجري البراءة في ذاك الطرف لا تجري البراءة، فلا بأس بذلك بناء على أن العلم لا ينجز الأطراف بل ينجز الجامع فحسب. إذن فالأطراف بالإمكان أن يجري في بعضها أصل المؤمن، إذن فهذا أيضا لا شك فيه. إذن على هذين المبنيين لا خلاف ولا جدال ولا شك في أنه بالإمكان جريان البراءة ثبوتا في بعض الأطراف دون بعض، وإنما البحث والخلاف على المبنى القائل بأن العلم الإجمالي منجزيته تسري إلى الأطراف إما على طريقة المحقق العراقي أو على طريقة المحقق الإصفهاني، لأن المحقق العراقي يقول بأن منجزية العلم الإجمالي تنصب على الفرد الواقعي ثم تسري إلى الفرد الآخر، بينما المحقق الإصفهاني يقول بأن منجزية العلم الإجمالي تنصب على الجامع ثم تسري إلى كلا الطرفين، وهما على كل حال مشتركان، المحقق العراقي والمحقق الإصفهاني مشتركان في أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، العلم الإجمالي هو الذي ينجز مباشرة وجوب الموافقة القطعية. بناء على هذه النظرية لا بد وأن نبحث بأنه هل بالإمكان أن تأتي الأصول المؤمنة في بعض الأطراف وتؤدي إلى سلب هذه المنجزية عن العلم الإجمالي، يعني سلب منجزيتي عن الوجوب الموافقة القطعية، بحيث وإن تبقى حرمة المخالفة القطعية تبقى على حالها بحيث لا يحق للمكلف أن يترك أن يخالف جميع الأطراف معا، لكنه يحق له أن يخالف بعض الأطراف لإجراء البراءة في بعض الأطراف فقط، وبهذا تنسلب منجزية العلم الإجمالي عن وجوب الموافقة القطعية لا عن حرمة المخالفة القطعية، بل تنسلب منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ هل من الممكن بعد افتراض أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، بعد قبول أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية كما هو رأي المحقق العراقي ورأي المحقق الإصفهاني رضوان الله عليهما، بعد قبول ذلك بعد التسليم بذلك يأتي الكلام في أن هذه المنجزية هل هي قابلة للسلب عن طريق جريان البراءة في بعض الأطراف أو غير قابلة لذلك، هل بالإمكان جريان البراءة في بعض الأطراف لكي تنسلب بذلك منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أو لا يمكن، وهذا يرتبط بمدى حكم العقل بهذه المنجزية التي افترضنا التسليم بها، منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. هذه المنجزية لا بد وأن نرى بأن العقل الذي يحكم ويدرك هذه المنجزية، هل يدرك هذه المنجزية بصورة مطلقة أو بصورة مشروطة معلقة؟ يعني هل أن العقل يدرك منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية مقيدا ومعلقا على عدم ورود الترخيص، بحيث لو ورد الترخيص في بعض الأطراف لانتفت هذه المنجزية لانتفاء شرطها؟ هل أن العقل يحكم ويدرك منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية معلقا ومقيدا بهذا الشرط أو لا؟ أو أن العقل يدرك منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بدون قيد وشرط، بحيث أن البراءة لو جرت لعارضت منجزية القاط ومعارضة الحكم العقلي مستحيل. فإن قلنا بالأول، إن قلنا بأن حكم العقل من أساسه مقيد، العقل يدرك منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية معلقا على عدم ورود الترخيص في بعض الأطراف، إن قلنا بذلك أصبحت هذه المنجزية قابلة للانسلاب، قابلة للسلب بجريان البراءة في بعض الأطراف، فيمكن جريان البراءة في بعض الأطراف حينئذ، وبذلك تنسلب منجزية العلم الإجمالي، ومن حيث النتيجة سيتوافق مع نتيجة مبنى المحقق النائيني الذي قال بأن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية إلا بتساقط الأصول، هذا راح توافق نتيجته مع ذلك، يعني أنه إذا تساقطت الأصول في الأطراف بل أصبح وجوب الموافقة القطعية منجزا. أما إذا جرى الأصل العملي في بعض الأطراف دون بعض بل وجوب الموافقة القطعية يسقط وجوب الموافقة القطعية، فسيكون وجوب الموافقة القطعية فرع عدم جريان البراءة، يعني راح تكون من حيث النتيجة راح يكون حال وحال مبنى المحقق النائي. إن قلنا بأن العلم الإجمالي وإن كان ينجز وجوب الموافقة القطعية لكن منجزيته هذه مقيدة عقلا بعدم ورود الترخيص في بعض الأطراف، إن قلنا هكذا فمتى يتم الوجوب الموافقة القطعية؟ بسقوط البراءة، إذا لو لم تجري البراءة في شيء من الأطراف يتنجز علينا وجوب الموافقة القطعية، أما إذا جرت البراءة في بعض الأطراف ومنع عن تأثير هذا المقتضي فلا يجب الموافقة القطعية حينئذ، وإنما الاقتضاء يؤثر أثره فيما إذا لم يواجه مانعا، يعني فيما إذا لم تجري الأصول العملية في شيء من الأطراف، فهذا المبنى يسمى بأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية وليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، بل إنما هو يقتضي وجوب الموافقة القطعية، سمي ذلك بمسلك الاقتضاء. والمسلك الثاني القائل بأن العلم الإجمالي منجزيته منجزية غير معلقة بشيء، فلا يمكن ورود الأصول المؤمنة في شيء من الأطراف، عقلا يستحيل جريان الأصول المؤمنة في شيء من الأطراف، لأن هذا ينافي الحكم العقلي بتنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، هذا سمي بمسلك العلية، سمي بأن العلم الإجمالي علة لتنجيز وجوب الموافقة القطعية، فهذان مسلكان بل مختلفان وقع الاختلاف بينهما بين أصحاب مسلك الاقتضاء وأصحاب مسلك القلية. وبالإمكان أن نعد المحقق النائيني أيضا ضمن أصحاب مسلك الاقتضاء، لأن مبناه من حيث النتيجة تساوي مبنى القول بالاقتضاء. يعني أن المحقق النائيني وإن لم يقل بمنجزية العلم الإجمالي مباشرة لوجوب الموافقة القطعية، وإنما قال أن العلم الإجمالي ينجز الجامع ومنجزيته لا تسري إلى الأطراف، ولكنه من حيث أنه لو تساقطت الأصول آمن بأن الوجوب الموافقة القطعية سيتنجز. وإن كان أسند المحقق النائي هذه المنجزية إلى الاحتمالات التي لم يؤمن عنها، زال مؤمنها، لأن مؤمنها الأصول العملية والأصول العملية تساقطت، فقال بأن هذه الاحتمالات هي التي تنجز وجوب الموافقة القطعية علينا لا العلم الإجمالي نفسه. لكنه من حيث النتيجة كالقول بأن العلم الإجمالي يقتضي تنجيز وجوب الموافقة القطعية، وهذا الاقتضاء يمنع بالإمكان أن يمنع بمانع، فإذا زال المانع أترى من حيث النتيجة توافق مع هذا الرأي. ولهذا بالإمكان أن نعد المحقق النائيني أيضا ضمن القائلين بالاقتضاء، بأن العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية وإن لم يكن مباشرة، وإن كان من خلال منجزية احتمالات الأطراف لو بقت بدون مؤمن ولو بصورة غير مباشرة. العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية لو لم يواجه مانعا، لو لم تجر الأصول العملية المؤمنة في بعض الأطراف. أما إذا جرت الأصول المؤمنة في بعض الأطراف سقطت هذه المنجزية، منجزية وجوب الموافقة القطعية سقطت. إذن فالمحقق النائيني نعده ضمن القائلين بالاقتضاء. والمحقق العراقي تبنى القول بالعلية. المحقق العراقي رضوان الله عليه تبنى القول بأن العلم الإجمالي بل ينجز وجوب الموافقة القطعية على شكل علية تامة لوجوب الموافقة القطعية، ولا يمكن جريان البراءة في بعض الأطراف. وقع البحث والنقاش على مستوى الاستدلال والبرهان على هذين المسلكين. استدل المحقق العراقي على العلية، ثم ناقشه النائيني، ثم ناقشه العراقي، وهكذا إلى أن ينتهي السيد الشهيد رضوان الله عليه إلى القول بعدم العلية. المقدار مطابق على العبارة جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه أو عدمه. وأما الأمر الثالث فهو في جريان الأصول الشرعية المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي، بحيث يسقط وجوب الموافقة القطعية ولا يسقط حرمة المخالفة القطعية، لأنه يجري في بعض الأطراف، فوجوب الموافقة القطعية يسقط لا حرمة المخالفة القطعية. حرمة المخالفة القطعية تبقى على حالها، يعني لا يحق لنا أن نخالف تمام الأطراف معا، بل نخالف بعض الأطراف. هل هذا ممكن أو لا؟ والكلام عن ذلك يقع في مقامين، ثبوتي وإثباتي، كما سبق في جريان الأصول في تمام الأطراف بحثنا بحثا ثبوتيا وإثباتيا، هنا أيضا كذلك. أما الثبوتي فنبحث فيه عن إمكان جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف ثبوتا وعدمي، هل يمكن ذلك ثبوتا أو لا يمكن؟ ومن الواضح أنه على مسلكنا القائل بإمكان جريان الأصول في جميع الأطراف كما سبق توضيحه لا مجال لهذا البحث، إذ لا معنى لافتراض محذور ثبوتي في جريانها في بعض الأطراف بالأولى. يعني ما دمنا آمنا بإمكان ذلك في تمام الأطراف فإمكان جريان الأصل للمؤمن في بعض الأطراف أولى، هذا على مبنانا. وأما على مسلك القائلين باستحالة جريان الأصول في جميع الأطراف استحالة جريان الأصول في جميع الأطراف يعني استحالة سلب المنجزية عن العلم الإجمالي لتنجيز حرمة المخالفة القطعية بناء على هذا. فكذلك ينبغي أن نستثني من هذا البحث القائلين بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة كالمحقق النائيني رضوان الله عليه. المحقق النائيني رضوان الله عليه هنا نخرجه عن هذا الخلاف عن هذا البحث، ثم بعد ذلك سندخله مرة أخرى بالبحث لأن نتيجة مبنى توافق نتيجة القول بالاقتضاء، فسوف نجذبه إلى الخلاف مرة أخرى. وإن كان في هنا السيرشيد يقول بأنه ينبغي أن نستثني من هذا البحث القائلين بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة، وهو المحقق النائين القائل بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة. هذا هو المحقق النائيني، فهو مستثنى عن هذا الخلاف في بداية البحث. السيد الشيخ يستثنيه عن هذا الخلاف، ثم بعد ذلك يدخله في الخلاف مرة أخرى لأن نتيجة مبنى توافق نتيجة مبنى أحد طرفي الخلاف في هذا البحث. يقول بأنه فإنه على قولهم هذا لا ينبغي أن يتوهم امتناع جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، يعني لا ينبغي أن نتوهم ممنوعية ذلك، بل هذا ممكن بالوضوح، من الممكن بناء على هذا المبنى من الممكن بالوضوح جريان الأصل في بعض الأطراف، لأن العلم الإجمالي لم ينجز جميع الأطراف حتى يمنع عن جريان الأصول. فما دام أن العلم الإجمالي لم ينجز جميع الأطراف مباشرة فليجرى الأصل العملي في بعض الأطراف، إذ يكون من الواضح عدم منافاته للعلم الإجمالي، عدم منافاته الأصل المؤمن في بعض الأطراف للعلم الإجمالي. وأما القائلون بأن العلم الإجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية إما على طريقة المحقق العراقي أو على طريقة المحقق الإصفهاني، بأن العلم الإجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية، فيصح البحث على أساس قولهم، على أساس هذا القول يمكن أن نبحث، لأن جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف يرخص في ترك الموافقة القطعية، فلا بد من النظر في إمكان ذلك وامتناعه، هل يمكن الترخيص في المخالفة القطعية أو لا؟ وبعبارة أخرى، هل يمكن سلب هذه المنجزية عن العلم الإجمالي؟ بعد أن سلمنا حسب الفرق على هذا القول، سلمنا بأن العلم الإجمالي بل يقتضي منجز، يعني أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، لكن يأتي الكلام في أن هذه المنجزية هل يمكن سلبها ببراءة في بعض الأطراف أو لا يمكن سلبها؟ لأن جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف يرخص في ترك المخالفة القطعية، فلا بد من النظر في إمكان ذلك وامتناعه. ومرد البحث في ذلك إلى النزاع في أن العلم الإجمالي هل يستدعي عقلا وجوب الموافقة القطعية استدعاء منجزا، يقصد منجزا يعني غير معلق، هنا منجز مو بالمعنى المصطلح من المنجزين في مقابل المعثرية، هنا يقصد بالمنجز يعني بدون تعليق على قيد وشرط عدم وجود الترخيص، بدون أن يقيد بهذا القيد، هذا الحكم العقلي حكم عقلي مسلم مطلق بدون هذا القيد. بل ومرد البحث في ذلك إلى النزاع في أن العلم الإجمالي هل يستدعي عقلا وجوب الموافقة القطعية استدعاء منجزا على نحو استدعاء العلة لمعلولها بدون قيد وشرط، بحيث لا يمكن لمانع أن يمنع عنه، أو استدعاء معلقا على عدم ورود الترخيص، أو أنه يستدعي وجوب الموافقة القطعية استدعاء معلقا مشروطا بعدم ورود الترخيص، بل على نحو استدعاء المقتضي لما يقتضيه، فإن فعليته منوطة، يعني فعلية الاقتضاء منوطة بعدم وجود المانع، الاقتضاء انما يؤثر اثره فيما اذا لم يمنعه مانعون، اما اذا منعه مانع فلا يؤثر. فعلى الاول يستحيل اجراء الاصل المؤمن في بعض الاطراف لانه ينافي حكم العقل الثابت بوجوب الموافقه القطعيه، وهذا الحكم العقلي ان لم يكن معلقا ان لم يكن مقيدا بقيد فيستحيل ان تاتي الاصول المؤمنه لسلب هذه المنجزيه. فعلى الأول يستحيل إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف لأنه ينافي حكم العقل الثابت بوجوب الموافقة القطعية، وعلى الثاني يمكن إجراؤه. أما على مبنى القول لأن هذا الاستدعاء استدعاء معلق مقيد بعدم ورود الترخيص، إذن يمكن ورود الترخيص، وعلى الثاني يمكن إجراؤه إذ يكون الأصل مانعا عن فعلية حكم العقل ورافعا لموضوعه، لأن موضوع حكم العقل هو العلم الإجمالي الذي لم يأتي في مقابله ترخيص في بعض الأطراف. هذا هو الذي موضوع جعله العقل موضوعا لتنجيز وجوب الموافقة القطعية، فإذا جاء الأصل المرخص في بعض الأطراف هذا الموضوع زال فالمنجزية تزول. وعلى هذا الأساس وجد اتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، أحدهما القول بالاستدعاء على نحو العلية، وذهب إليه جماعة منهم المحق والعراقي رضوان الله عليه، والآخر القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء، وذهب إليه جماعة منه المحقق النائمي، رغم أن المحقق النائمي أخرجناه من هذا البحث في صدر العبارة، لكنه الآن رجعناه مرة أخرى، والسر في ذلك ما قلت من أن نتيجة مبنى توافق نتيجة مبنى القائلين بالاقتضاء، لأنه المهم أن وجوب الموافقة القطعية سواء كان ناشئا من العلم أو كان ناشئا من الاحتمالات غير مؤمن عنها، وجوب الموافقة القطعية بل يقول النائمي بأنه إذا جاءت أصول مؤمنة هذا وجوب الموافقة القطعية يزول، وإذا لم تجري أصول مؤمنة وجوب الموافقة القطعية يتم، وهذه هي عينه ما يقوله القائلون بالاقتضاء. وإن كان القائلون بالاقتضاء في العلم الإجمالي بل يقولون باقتضاء نفس العلم الإجمالي، يعني نفس العلم الإجمالي تنجيز للعلم لكنه مقيد على ورود الترخيص، بينما المحقق النائي يقول بأن التنجيز ليس تنجيزا للعلم بل هو تنجيز للاحتمالات لو ظلت بدون مؤمن، لكن النتيجة واحدة، النتيجة أنه وجوب الموافقة القطعية متى يتم فيما إذا لم يأتي أصول مؤمنة في شيء من الأطراف. وعليه فنعد المحق النائمي ضمن القائلين بالاقتضاء، والآخر القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء، وذهب إليه جماعة منه المحق النائمي على ما هو المنقول عنه في فوائد الأصول. فوائد الأصول طبعا أحد تقريري بحث النائمي، وقد ذكر المحقق العراقي رحمه الله في تقريب العلية. المحقق العراقي رضوان الله عليه استدل على علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بمعنى أنه لا يمكن ثبوتا ورود الترخيص ورود الأصول المؤمنة في بعض الأطراف. استدل على ذلك بأنه لا شك أن كل علم علة تامة بتنجيز معلومه، ولا يمكن سلب منجزيته لمعلومه في حدود متعلق العلم. التنجيز تنجيز علي وليس اقتضائيا حتى يمنعه مانع، بل تنجيز علي في حدود متعلق العلم. وبما أن متعلق العلم الإجمالي في رأي المحقق العراقي هو الفرد الواقعي بحده الواقعي كما سبق توضيح ذلك، قال بأن العلم يتعلق لا فقط بالجامع بل يتعلق بالواقع بحده الواقعي. إذن فهو يقول بأن ذاك الفرد الواقعي المعلوم عند الله قد تنجز علينا تنجيزا عليا، ولا يمكن سلب هذه المنجزية. وعليه بعد أن تنجز ذاك الفرد الواقعي علينا تنجيزا غير قابل للسلب، غير قابل للمانع بمرخص، نأتي إلى الفرد الآخر ونقول بأننا بما أننا لا نعرف أنه أي فرد هو الفرد الذي قد تنجز علينا تنجيزا عليا، وأي فرد هو الذي لم يتنجز علينا، يعني لم يتعلق به العلم. بناء على هذا قلنا بأن المنجزية تسري إلى الفرد الآخر، لأننا نعلم بأن أحد هذين قد تنجز علينا تنجيزا علميا غير قابل للسلب، وبما أننا لا نعرف أي منهما هو هذا، فلا يمكن حتى للآخر أن تسلب منجزيته، لأنه لو سلبت منجزيته لاحتمل أن يكون هو هذا هو الفرد الواقعي الذي لا يمكن سلبه. فكيف يمكن أن نلتزم بسلب المنجزية عن فرد نحتمل أن يكون هو الفرد الواقعي الذي لا يمكن سلب منجزيته؟ إذن فلا يمكن سلب المنجزية عن شيء من الطرفين، لاحتمال أن يكون هو الفرد الواقعي الذي لا يمكن سلب منجزيته. إذن فلا يمكن الالتزام بسلب منجزية الشيء من الطرفين، وبالتالي يثبت أنه لا يمكن جريان البراءة في شيء من الطرفين. هذا ما استدل به المحقق العراقي رضوان الله عليه، واعترض عليه المحقق النائمي رضوان الله عليه، واعترض عليه المحقق النائمي رضوان الله عليه بأنه يمكن الترخيص في المخالفة الاحتمالية للعلم التفصيلي، فكيف بالعلم الإجمالي؟ لا يكون العلم الإجمالي أفضل شأنا من العلم الإجمالي، لا يكون العلم العلم الإجمالي أفضل شأنا من العلم التفصيلي. في العلم التفصيلي بالإمكان أن يأتي حكم ظاهري مرخص يرخصنا في مخالفته الاحتمالية، كما ثبت ذلك في موارد قاعدتي الفراغ والتجاوز. في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز الشك شكل في الامتداد ليس شكل في التكليف، لأنه بعد الفراغ من الصلاة يشك في أن الصلاة التي صلاها هل أنه صلاها مع ركوع أو بلا ركوع، مثلا هل ركع فيها أو لم يركع، أو هل أنه صلاها مع طهارة أو بلا طهارة. لو حصل مثل هذا الشك بعد الصلاة، وهذا الشك هل هو من مصادق الشك في الامتثال أو من مصادق الشك في التكليف؟ لا شك أنه من مصادق الشك في الامتثال، لأنه يشك في أنه هل امتثل، هل تم منه الامتثال أو لم يتم، هل صدر منه الامتثال أو لم يصدر. لا يشك في وجوب الركوع، لا يشك في وجوب الطهارة في الصلاة، لا يشك في هذه الأمور، لكن يشك في أنه هل أدها أو لم يأدها، فهذا شك في الامتثال. مع ذلك قالوا بأن قاعدة الفراغ تجري، قاعدة الفراغ حكم ظاهري يرخص لنا عدم امتثال هذا الحكم، لكنه هذا في ترخيص في المخالفة الاحتمالية وليس ترخيصا في المخالفة القطعية، لاحتمال أن نكون قد امتثلنا. ما دمنا نحتمل الامتثال ونحتمل عدم الامتثال، الشارع قال لنا بأن هذا يكفي، أنت مرخص في المخالفة الاحتمالية، هذه المخالفة الاحتمالية أنت مرخص فيها فلا يجب عليك الإعادة. في الحقيقة قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز أيضا كذلك، قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز في الحقيقة مرجعهما إلى الترخيص في المخالفة الاحتمالية للعلم التفصيلي، فكيف بالعلم الإجمالي؟ يقول بأنه في العلم الإجمالي بل لو ورد الترخيص في أحد الطرفين دون الآخر لكان هذا ترخيصا في المخالفة الاحتمالية للمعلومة بالإجمال. أنت تقول بأن المعلومة بالإجمال قد نجز علينا، ما يخالف، قد نجز علينا المعلومة بالإجمال، قد نجز علينا، قد نجز علينا لا بأكثر من المعلومة بالتفصيل. أليس في قاعدة الفراغ
ألم يكن المعلوم بالعلم التفصيلي منجزا علينا؟ كان منجزا علينا، وبالرغم من ذلك الشارع رخصنا في المخالفة الاحتمالية. هنا المعلوم بالإجمال الذي يدعي المعقلين أنه قد تنجز علينا، فليكن قد تنجز علينا، لكنه بالإمكان أن يأتي الترخيص في المخالفة الاحتمالية لهذا المعلوم بالإجمال، لأننا لا نعرف أن هذا المعلوم بالإجمال في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. هذا المعلوم بالإجمال الذي تنجز بالعلم الإجمالي، هذا لا نعرف هل أنه في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، يأتي الترخيص في أحد الطرفين، وهذا الترخيص في الحقيقة ترخيص في المخالفة الاحتمالية لما تنجز علينا، لا في المخالفة القطعية، وهذا ممكن، وهذا معقول أن يأتي الترخيص الظاهري في المخالفة العلمية للمعلوم تفصيلا، فكيف بالمعلوم إجمالا؟ هذا رد المحقق النائي رضوان الله عليه على المحقق العراقي. ثم المحقق العراقي له جواب على هذا الكلام، بلي نقضي، وفي نفس الوقت يعني هو يدعي الوجدان على ذلك ويستشهد بهذا النقض، يعني عمدة جوابه هو الجواب الوجداني، وهذا النقض إنما ذكره لأجل تنبيه على هذا الوجدان. يقول بأنه وجدانا من الممكن بل الترخيص في المخالفة الاحتمالية، والشاهد على ذلك النقض بالعلم التفصيلي في موارد قاعدة الكراهة وقاعدة التجاوز. ثم المحقق العراقي له جوابا على هذا الكلام، هل مقدار نطبق على العبارة؟ لاحظوا، وقد ذكر المحقق العراقي رحمه الله في تقريب العلية أنه لا شك في كون العلم منجزا لمعلومه على نحو العلية، فإذا ضممنا إلى ذلك أن المعلوم بالعلم الإجمالي هو الواقع لا مجرد الجامع كما يراه المحقق العراقي، أن المعلوم بالعلم الإجمالي هو الواقع بحده الواقعي لا مجرد الجامع، ثبت أن الواقع منجز على نحو العلية، ومعه يستحيل الترخيص في أي واحد من الطرفين لاحتمال كونه هو الواقع، لأن الواقع بحده الواقعي قد تنجز تنجيزا عليا على مستوى العلية، وكل منهم من الطرفين يحتمل أن يكون هو الواقع، فلا يمكن أن نقبل سلب منجزيته لاحتمال أن يكون هو الواقع. وفي كلمة أخرى، إن المعلومة بالعلم الإجمالي إن كان هو الجامع فلا مقتضي لوجوب الموافقة القطعية أصلا، إن كانت المنجزيات لا تسري من الجامع إلى الواقع يبقى على حد الجامع، فلا اقتضاء أصلا حتى على مستوى الاقتضاء ماكو منجزية للأطراف أبدا، لا مقتضي لوجوب الموافقة القطعية أصلا، وإن كان هو الواقع بحد الواقعي فلا بد من افتراض تنجزه على نحو العلية، لأن هذا شأن كل معلوم مع العلم. والفرق الآخر لا يشخص لا يميز، فكلا الطرفين لا يمكن جريان البراءة فيهم عندئذ. وعندئذ رحمه الله بأن العلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا من العلم التفصيلي، والعلم التفصيلي نفسه يعقد الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومه كما في قاعدة الفراغ والتجاوز، وقع ذلك بالفعل في قاعدة الفراغ والتجاوز، لأنه في قاعدة الفراغ والتجاوز يرخصنا الشارع في الحقيقة في المخالفة الاحتمالية لواجبنا المعلوم العلم التفصيلي، وهذا يعني كون علة لوجوب الموافقة القطعية، بالرغم من أنه علم تفصيلي لم يصبح علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فكيف بالعلم الإجمالي؟ فكذلك العلم الإجمالي يكفي، والحمد لله رب العالمين.